الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنبدأ النهاردة في تفسير القرآن، في تفسير سورة الكهف، وإن شاء الله بنقرأ الآيات الأولى من سورة الكهف وبنتعلم معناها وبنتعلم فضل سورة الكهف ومناسبة نزول سورة الكهف وما تدور حوله سورة الكهف إن شاء الله، ونبدأ في التفسير إن شاء الله على الحلقات المتتبعة. ونبدأ أولا بقراءة الجزء الأول من سورة الكهف. تعال يا فاتن عشد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
طيب دلوقتي بالنسبة يا جماعة هنبتدي الأول فضل سورة الكهف. وإذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. يعني إذن في حديث إن 10 الأوائل وفي حديث إن 10 الأواخر. بس طبعا دي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث نمرة اللي هو 10 الأواخر ده أخرجه الإمام في مسنده، والـ10 الأوائل أخرجه مسلم والإمام وأبو داود. إذن كلها أحاديث موجودة في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. ده بيبين فضل 10 آيات الأولى وفضل 10 آيات الأخيرة. يبقى ممكن الإنسان يحفظ الأولانيين ويحفظ الأخرانيين 10 الأواخر. وطبعا هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بينه وبين الجمعتين. وهو ده الحديث اللي بيبنى عليه أن المسلمين بيقرأوا سورة الكهف كل يوم جمعة. وخلي بالك هنا في يوم الجمعة، يعني قبل صلاة الفجر، سوري قبل صلاة المغرب. كويس، مفروض تقريها قبل صلاة المغرب. كويس، فهي ده فضل سورة الكهف. كويس، بأولها وآخرها وإنها عصمة من الدجال. دي المنطقة اللي بتربط سورة الكهف إن المسلمين يقروها كل جمعة عشان تنور بين الجمعتين. طيب احنا عايزين نعرف بقى سبب نزول هذه السورة الكريمة. كويس. الحقيقة قبل سبب نزول هذه السورة الكريمة ليه احنا اخترنا سورة الكهف ان احنا ناخدها، غير انها ان شاء الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنور بين الجمعتين، لان سورة الكهف سورة بتحتوي على يعني حكم كتيرة جدا، ليه هي سورة بتقوم على القصص. كويس. عدد اياتها 110 آية. كويس. 71 آية منهم هي قصص، يعني 71 من 110 بيقوموا على القصص. كويس. هي بتتكون من قصة أصحاب الكهف وقصة أصحاب الجنتين ولمحة عن قصة سيدنا آدم وإبليس وقصة سيدنا موسى مع العبد الصالح، طبعا دي المشهورة، وبعدين قصة ذا القرنين. فلأن فيها قصص كتيرة كويس، فبيبقى فيها حكم كتيرة وموعظة. كمان لأن الموضوع المحور الموضوعي لسورة الكهف، علشان برضو الواحد يعرف لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن سورة بتنور بين الجمعتين، وبالتالي يبقى المسلم حريص على إنه يقراها ويكررها، فأكيد السورة دي فيها فايدة بيحتاج المسلم إنه يعيد ويتذكرها كل أسبوع. المحور الموضوعي لسورة الكهف بيدور حول ثلاث نقط. أول حاجة تصحيح العقيدة، تاني حاجة تصحيح منظر الفكر، منهج الفكر، يعني في ناس تفكر يمين وفي ناس تفكر شمال، يبقى أنا لما بتعلم سورة الكهف بصحح منهج التفكير بتاعي، بفكر صح. كويس. وأنا هشرح لك ده دلوقتي. وبعدين تصحيح القيم، لما أنا يبقى عندي قيمة كويس أوزن القيمة دي بالميزان السليم، مش أوزن القيمة دي بالميزان الخطأ. يعني إيه معنى الكلام اللي احنا قلناه ده؟ تصحيح العقيدة. يعني ايه سورة الكهف بتدور حول تصحيح العقيدة؟ عشان نعرف معنى هذا الـ يعني الهدف اللي بتبينه سورة الكهف، هنقرأ الآية الأولى من سورة الكهف، أو هنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الآيتين الأولانيين من سورة الكهف 1 و2، وحنقرأ الآيتين الأخرانيين من سورة الكهف. يعني البداية بتاعت السورة والنهاية بتاعت السورة هتشوفي هما بيدوروا حول تصحيح العقيدة ازاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هنا ربنا سبحانه وتعالى انت بيحمد مين؟ طبعا الحمد لله ربنا بيحمد نفسه سبحانه وتعالى ذاته. كويس. على انزال الكتاب العزيز اللي هو القرآن الكريم. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم ولم نجعل له عوجا، يعني القرآن الكريم كتاب معتدل ومستقيم. كويس. قيما يعني مستقيما، لينذر بأسا شديدا من لدنه. كويس. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. يبقى بتبتدي سورة الكهف بتحديد أن المؤمن ربنا بيبشره بأن له أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، طبعا دي الخلد في الجنة إن شاء الله. وينذر بأسا شديدا من لدنه. إذن بتبتدي سورة الكهف بتحديد أن الحمد يجب أن يكون لله الذي أنزل القرآن. وهنا بينقسم الناس إلى نوعين، نوع نزل لهم إنذار ونوع نزل لهم تبشير. كويس. بينذر بأس شديد يعني عذاب شديد. كويس. وفي نفس الوقت بيبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. يبقى العقيدة عندي واضحة. كويس. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يكون له الحمد، لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن. البشر بينقسموا إلى نوعين، نوع مبشر بالأجر الحسن أبدا، ونوع مبشر بالعذاب الشديد. لما هتيجي تجيبي سورة الكهف في الآخر في الآيات الأخيرة من سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية رقم 110. كويس. في صفحة 304، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نفس المنطقة، إنما أنا بشر مثلكم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كويس. يوحى إلي ده الوحي، إن الإله إله واحد، نفس منطق التوحيد اللي ابتدينا بيه. إحنا قلنا الحمد لله وابتدينا بالحمد لله لأن الله هو الإله الواحد، وختمنا بإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنما إلهكم إله واحد. طيب مع الإله الواحد موقف الناس إيه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه، اللي عايز بقى يقابل الإله الواحد برضو نفس المنطقة، يعمل عملا صالحا، وهي النقطة اللي بتدور عليها كل العقيدة والإسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وطبعا برضو يا جماعة الإشراك بالله سبحانه وتعالى في الزمن اللي احنا فيه ما بقاش إشراك الأصنام ولا إشراك الملائكة، بقى إشراك المصالح وإشراك الأموال وإشراك يعني كل ما ممكن أن ينفعني في الحياة الدنيا. لما يعني تيجي الناس و يعني في منطقة الشرك، يعني عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مشركون إيه؟ يعني الإنسان اللي بيؤمن بالله سبحانه وتعالى يجب أن يكون الله هو أعلى الأولويات عندي، هو أهم شيء عندي، هو من بيده كل شيء، هو النافع، هو الضار، هو اللي أسأله، هو اللي أتعبده، هو اللي أبكيله، هو اللي أطلب منه فقط. لكن لما تيجي الحياة يبقى فيها ان القرش هو اللي ممكن اجري وراه، ممكن مصلحتي فيه، ممكن يعمل لي كل حاجة، او الناس او القرايب او المصالح او البرستيج، انا هنا اشركت قوة وحطتها فوق استغفر الله العظيم ربنا كويس. وللأسف الشديد ان يعني احنا نقرأ القرآن ونعيد القرآن ونحفظ القرآن، وللأسف الشديد ولا نأخذ اهم حاجة يا جماعة في رسالة القرآن الكريم، هي رسالة هدى وشفاء رحمة للمؤمنين. يوم ما أدرك أن الأمر بيد الله فقط ولا أشرك به أبدا، لما تيجي تقولي لي أن الدكتور اللي في الميديكال سنتر ده يشفي يعني كل ما تتخيليه، وروحي بيعه هدومك عشان تتعالج عنده، أقولك الشافي المعافي هو الله. وهذا الرجل حتى إذا كان أحسن دكتور فهو سبب كويس، جعله الله سبحانه وتعالى سبب يشفي بأمر الله. أنا لن أشرك الدكتور مع ربنا سبحانه وتعالى، مش هقعد اقول يا رب الدكتور، لا هقعد يقول يا رب الشفاء منك على ايد الدكتور، لكن الشفاء مش هيجي غير من الله، والهدايه مش هتيجي غير من الله، والابن اللي نفسي اخلفه مش هيجي غير من الله، والوظيفه مش هتيجي غير من الله، والروقان البال مش هيجي لما اشتري العربيه او البيت او هاجر او امشي، لا لا لا، القلوب بين يدي بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهم كيف يشاء. يبقى عندي العربيه وعندي البيت وسافرت في المنطقة اللي كان نفسي فيها بالضبط، والعيال حواليا، لكن مش طايقة نفسي وبعيط وباخد أدوية ضد الاكتئاب، لأن الأمر بيد الله، لأن احنا فعلا بنشرك مع الله سبحانه وتعالى. ودي المنطقة يا جماعة اللي لازم الإنسان المؤمن لما يقترب من القرآن ويعيش مع القرآن ما يفضلش في المنطقة السطحية، ما افضلش في منطقة انا بقرأ قرآن، انا بروح الدرس، انا اتحجبت، انا عملت بقى كل اللي عليا، وابتدي اخد قلبي وعقلي اشتغلهم دنيا زي البني ادمين بالضبط اللي هم. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. الحديث عن المادة والحديث عن الفلوس والحديث عن البيوت والحديث هيعملوا ايه، وتعالوا نلحق البورصة وتعالوا نلحق فلوسنا وتعالوا نجري قبل ما ييجوا وتعالوا نروح قبل ما نروح، ولم يوجد الله سبحانه وتعالى. الله الذي لا يفعل إلا الله. يعني يا جماعة هي دي المناطق المهمة اللي هي منطقة تصحيح العقيدة. القرآن نزل علشان يخلي البني آدم يدرك حقيقة واحدة للأسف الشديد ما بنعرفش نوصل لها أبدا، وده اللي محير البني آدمين في الخلق. الحقيقة الوحيدة أن ما فيش حاجة هتحصل في الدنيا دي إلا اللي عايزها ربنا وإلا اللي كتبها ربنا. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني الجري والتنطيط واستغفر الله العظيم، ربنا يخليك وربنا يكرمك ونبوس إيديك، وانتوا السبب وانتوا اللي بتنفعونا وانتوا اللي بتضرونا، والإشراك. وبعدين لو كترت الفلوس في البنك ههدى قوي وحستريح، لأنها هتبقى أمان وسند. أمان وسند إيه؟ ما فيش عمر للفلوس أساسا انت اشتغلتي على منطقة دخلتيها عملتيها أساسية عندك، بس العمر اللي مش بنعرف نشتريه بالفلوس ولا الصحة ولا صلاح الأبناء ولا حاجة، كل ده ملوش علاقة بالهدف الذي تجري عليه البشر في الحياة. إذا طلعتي وبصيتي على 1000 واحدة برة أو 1000 واحد برة هتلاقيهم كلهم تايهين. هذه هي التوهة اللي بيعيش فيها تعيش فيها الحياة. ماليش دعوة بغير المسلمين، ما عندهمش. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الحمد لله على أنه أنزل الكتاب والكتاب المستقيم، أقول طيب الكتاب ده فادني في إيه في دنيتي؟ هو ربنا بس يا جماعة منزل القرآن بس علشان نقراه وعلشان نحفظه وبعدين نخش في التجويد وبعدين نخش في اللي احنا بندخل فيه، وبعدين تبصي على الناس تقولي فين الإيمان؟ فيش إيمان خالص، مفيش ربنا نهائيا. انتي لما تبصي على كلام الناس كويس من أول ما يصحوا الصبح مالك قلقانة مالك مضطربة مالك خايفة ليه؟ علشان جوزي أحسن جوزي كان بيتكلم بالليل في التليفون خايفة لا يكون بيكلم أمه وبيتفق معاه على حاجة أو بيكلم واحدة أو ابني على واحدة أو كذا خوف خوف خوف. طب يا ستي ما قلتش ربنا في الموضوع خالص، قمتي بالليل صليتي دعيتي الله سبحانه وتعالى فوضتي الأمر إلى الله حاولتي أنك أنت تتقربي من ربنا شفتي الموضوع من وجهة نظر تانية اشتدخلتي ربنا كعنصر في قضية حياتك. لا 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 لا، أنا كلمت صديقتي وسألتها وكلمت مامتي وحطيت حاجة يعني على الكمبيوتر إنها تسجل وعملت حاجات كتيرة قوي دنيوية، أما الله سبحانه وتعالى فما دخلش في الموضوع. هو ده الإشراك بالله، وإحنا في زمن الإشراك وبعدين بقى شفت بقى يعني دي منطقة من مناطق المنطقة بقى الثانية. مثلا انا مثلا عايدة بنتي مثلا تتجوز، طيب عملت ايه؟ والله دورت على صحباتي الغناي قوي الشياكة قوي اللي كانوا على الفيسبوك زمان وابتديت اوصل معهم جامد قوي وكده، وانت عارفة الاول عملت خطة يعني الاول وصلت كده من غير ما بين اي حاجة وبعدين بعدت هدايا وبعدين عملت لا شغالة جامد الحمد لله حاجة كويسة قوي انا فرحانة حاسة اني على الطريق تمام. اليس هذا اشراك بالله؟ صاحبتك ايه وبتاعتك ايه وفيسبوك ايه وعك ايه؟ هو الجواز كده؟ هي الاقدار كده؟ يا جماعة احنا مش فاهمين حاجة خالص في الدنيا، يعني للأسف الشديد ان المفروض ده يكون حوار الدين، هو ده الحوار اللي نقدر نفسر بيه قرآن في الزمن ده كويس. الجواز ده اهم decision او اهم اختيار في الحياة كويس، اهم يعني منطقة في حياة الانسان تدور حواليها بعد كده، وخصوصا يعني الزوجة تدور حواليها كل الحياة بعد كده. تعتقدي انك تقدري تحليه وتوصليه وتزبطيه وتخلصيه بمكالمتين تليفون وبشوية هدايا وبشوية نفاق ورياء؟ يا سلام، كان ربنا خلقنا في الدنيا كده خفيف قوي كده، وبعدين جودي عايزة مثلا حاجة برضو كده، وبعدين حماتي عايزة اخلي علاقتي بها كويسة برضو اضرب لها شوية النش اللي انا حفظهم. احنا بنكبر ومعانا استغفر الله العظيم كل ما يبعدنا عن اليقين بوحدانية الله سبحانه وتعالى. يوم ما ادرك ان اليقين بوحدانية الله سبحانه وتعالى وتقولي لي بنتك عايزة تجوزيها اقولك الحمد لله. الحقيقة اشتغلت عليها واشتغلت معاها، حاولت ان انا ان شاء الله افهمها ان لها رب وافهمها ان لها قيمة انسانية واعلمها العلم وادخلها كلية كويسة وكذا، ولكن في نفس الوقت علمتها القيم وعلمتها الصح وعلمتها الغلط وعلمتها ان الجواز بيد الله سبحانه وتعالى، مش بانها تتعرى او تتكلم في الفيسبوك او يبقى لها اصدقاء او نراجع اصحابنا الشياكة او ده كله، لا علمتها صح وعلمتها انها ان شاء الله تتجوز مين وما تتجوزش مين، وان اللي هيجيبهن ربنا هو اختيار ربنا، وان اللي ده جنة اما بنحبوش هنتأقلم وحنحاول لان الحياة صبر والحياة امتحان. انا كده خدت بالاسباب عشان اجوز بنتي جواز صح من خلال علاقتي ويقيني بان الامر بالله، واولا واخيرا بقى شغالين دعاء والحمد لله ان ربنا يقدم لنا اللي فيه الخير، ما بنختارش، عشان ربنا قال في سورة الاحزاب ما كان لهم الخير، هو قال كده في سورة الاحزاب سبحانه وتعالى، فاللي ربنا اسمه البنتي هو اللي هتتجوزه، فاحنا بندعي الله انه يقدم لها اللي فيه الخير وانها تكون مستعدية للجواز وما وراء الزواج، عشان ما نبقاش زي قصص الطلاق اللي بقت اكتر من الزواج، مع اننا عشان نعمل الجواز عملنا الفرح وصرفنا الالافات وعملنا التمثيليات وعملنا الافراح اللي فيها كل الحاجات اللي الناس بتعملها، بس فشل مش عارفين فشل ليه. ايوه من القر من القر، بيحسدونا من اول يوم، من اول ما دخل بيتنا فاتحين عينيهم علينا كده يا حبيبتي، مش قادرين يا حبيبتي ابدا ابدا. وللاسف الشديد للاسف الشديد ان في قرن الناس بتنساهم. اول حاجة ان احنا بنموت فجأة، يا ريتني عارفة اني هموت بعد 20 سنة اقوم اقولك قبل ما اموت ب5 سنين هقلب الدور وححج مرتين وهقعد على القرآن وهستغفر وهنسى الدنيا. لا، بنموت فجأة بدون ما نكون مستعدين، وبعدين مش بنموت ونقفل الملف، لا ده الملف بيتفتح على قطمير، يعني كل دقيقة كنت بتنفقي فيها مكتوبة، كل دقيقة كنت بتكذبي فيها مكتوبة، كل دقيقة كنت بتخطفي فيها الصلاة عشان تردي على التليفون المهم قوي قوي المتعلق بالعريس الجديد مكتوبة، كل بقى ما نفعله في حياتنا موجود. يبقى منين يا جماعة نكون مؤمنين؟ لازم هو ده تفسير القرآن، منين أنا أكون مؤمنة؟ فين الإيمان عندي؟ الإيمان عندي إن أنا أقوم أصلي صلاة الفجر إن شاء الله عشان أطلب من ربنا 300 طلب دنيوي مشروطين، اذا ما تحققوش في ظرف 3 اشهر الى 6 اشهر معناه ان ربنا ما بيستجبليش الدعاء، اشوف لي حل بقى بعد كده انزل دنيا بقى. حاولت وصليت ودعيت، وفي رمضان كنت كل ليله بدعي بنفس الدعاء اللي لا حصل ولا اتحقق ولا جرى لي حاجه ابدا زي ما انا. يبقى خلاص جربت الطريق ده، ادي الايمان. بعد الايمان نشتغل ايه؟ نشتغل دنيا 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 الى ان تيجي صلاه الظهر، الى ان تيجي صلاه العصر، تتصلى والدنيا متحوطه جوه قلبي وجوه دماغي، مش عارفه اخرج من المشكله دي ولا المشكله دي ولا المشكله دي. يا جماعه احنا كده نبقى عشنا فين الايمان بالله؟ يا جماعه يبقى فين ميعاد لقاء الله سبحانه وتعالى؟ اقابل ربنا ازاي في الاخره اذا انا مش ما قابلتوش خالص في الدنيا؟ معظم لقاءاتي مع الله كنت فيها مشغولة بمشاكل الدنيوية اللي أنا بأعلن لله إن أنا مش متأكدة إن هو اللي بيحلها، لأني لو كنت متأكدة إن هو اللي بيحلها كنت عرفت أقيم معاه علاقة صحيحة في الدنيا. أقوم أما أروح أقابله في الآخرة أبقى فعلا عارفة أنا قابلت مين في الدنيا، أبقى فعلا مستعدية للقاء الله. لما الناس طول النهار تقولك نحن نستعد للقاء الله، استعداد إيه اللي تستعدي للقاء الله؟ لقاء الله يكون بعقلك وقلبك، وعقلك وقلبك والحمد لله متباعين 99% للدنيا، واللي يقول غير كده يرفع إيده ويثبت بأعماله عشان بس نبقى واقعيين مع بعض. وأنا من هذا. لكن الإنسان لما يعيش بقى مع الحياة ويتفرج ويشوف بقى النفاق اللي احنا عايشين فيه والكذب اللي احنا عايشين فيه والحقائق المغلفة اللي احنا عايشين فيها، والطيب يطلع صالح والخبيث يطلع كذا، وكل ما نحن فيه من الحياة يا جماعة لازم يقف ويقول لا 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 أنا مش هفضل بيع دماغي للحياة وللناس اللي حواليا دول، أمشي زيهم لا لا لا. وخصوصا إن أنا بقرأ في القرآن، ولما أقرأ القرآن وأنا عندي الرغبة إن أنا أفهم يقوم ربنا ينورني، يقوم ربنا يفوقني. عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما معناها إن الناس نيام ويستيقظون عند الموت، هي دي الحقيقة بالضبط. أول ما البني آدم الدكتور يقول له فاضل لك شهر يدرك، يا نهار أبيض، ده انا ما كنتش بطلع ذكا كل سنه، ده انا فوتت ايام من رمضان، ده انا ياما كنت بتخانق مع حماشي على نون فنس، ده انا ياما عملت مشاكل، طب اعمل ايه دلوقتي؟ يا ده انا هموت، معقول هموت؟ تدخل الناس في منطقه اسمها الريجكشن، مش قادره تتقبل لان الاخطاء كتيره والعقل مش قادر يترك، ويموت البني ادم. خلصنا الدنيا. هل هذا مفروض ان يكون حال ناس مؤمنين بيقراوا القران وبيقروا كل شهر في رمضان؟ يعني مثلي للأسف الشديد علاقة المسلمين مع القرآن هي سر تأخر المسلمين، وما زالوا المسلمين يخافوا إنهم يقربوا من القرآن بصدق لحسن يخليني أزهد في الدنيا كويس وأبقى يعني كده يعني مش بعيش الدنيا، مش بتبسط، مش بخرج، مش بتفسح. مين بيتبسط في الدنيا؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا زي ما هيقول دلوقتي في الآيات اللي حنقراها، ليبلوكم، يعني الدنيا امتحان. يعني لما الاقي نفسي عندي كل يوم نوع من انواع المشاكل شكل اقول عادي، هي دي الدنيا. لما انا فاهمه ان الدنيا امتحان اقوم اتعامل مع المشاكل ما استطعت، لان انا مش ملاك، انا بشر وضعيفه وجوايا شيطان يجري مني مجرى الدم كويس، انما ما استطعت ابقى صابره، ما استطعت افوت، ما استطعت اقول مش مهم مش هيفرق كتير، ما بقاش قاعده على اعصابي هتجنن عند كل محور في حياتي. الولد نقص في المدرسه شويه، لا لا مش ممكن، جوزي كذا مثلا كذا، لا 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 مستحيل ما نقدرش، البيت كذا، لا 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 لا، كاننا هنعيش بس في الدنيا، كان هي دنيا بس كويس. تقوم الناس تبقى حياتها ايه؟ تبقى حياتها قرب. كل ما تقابلي حد مالك شكوى 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 شكوى. ليه يا جماعة؟ هو انت فاهمة يا حبيبتي ان الدنيا ابتلاء؟ قريتي سورة الملك كويس اللي ربنا قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خدي الآية دي بقى نمرتين من سورة الملك وتعالي اقري معايا دلوقتي في الآيات اللي احنا هنقراها من سورة الكهف عشان الآية رقم 7، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. يبقى هي دي الدنيا ابتلاء، مين أحسن عملا. يعني يا حبيبتي إحنا كمسلمين إحنا ملناش دعوة بمن ليس له قرآن، إحنا نتكلم مع اللي عنده المنهج بتاعنا كويس. ربنا قال في القرآن إنه هيبلونا هيمتحننا هيختبرنا كويس، والاختبار بالسراء وبالضراء أينا أحسن عمل. إذا الضراء جزء من الحياة الدنيا عادي، فلما يجي لي ما انهارش بقى، مش كل عند ما كل ناصيه انهار، افضل انهار. جبت نمره قليله في الثانويه العامه انهار، طلعتش الاولى انهار، ما اتجوزتش انهار، جبتش الولد جبت البنت انهار، ما عدناش في بلدنا وما لحقش يسافر، ايه ده؟ يبقى يا جماعه دي ناس مؤمنه؟ لا، دي ناس مش مؤمنه، دي ناس اشركت حب الدنيا مع الايمان بالله سبحانه وتعالى. فنظل فيما نحن فيه معتقدين ان احنا على الجنه حتف، لاني عملت اللي علي، اتحجبت وقريت القران كويس، ويعني الحمد لله ان شاء الله برحمه الله يدخل الله المسلمين جميعا الجنه. انما ده مش عمل المؤمنين ودي مش حياه المؤمنين، دي منطقه تصحيح العقيده. تصحيح العقيده ان يا جماعه الانسان العاقل كويس يكون عنده وضوح في الرؤيه. تيجي تقولي لي ده مسجد ولا جنينه؟ اقول لك والله حواليه جنينه وحواليه بارك كبير، ومساحه البارك اكبر من مبنى المسجد، وبالتالي هو مسجد وبرك، صح؟ على الطريق السليم مطلعينك نظرية يلخبطوكي، مع انك انت كنت في الاصل متأكدة انه مسجد، بس ده البارك ده ملوش اي قيمة ولا له علاقة بالموضوع خالص، ده بس كده حاجة حوالين المسجد. لا، يروحوا ملخبطين لك كل القيم. ما هي دي منطقة الاختلاط بالناس. لو ما كنتيش تختلطي بحد ممكن انه يزيدك في وضوح الرؤية، لان دي مشكلة الحياة دلوقتي يا جماعة، مشكلة وضوح الرؤية. انا النهاردة لما واحدة كل يوم تاخدني درجة تغير لي افكاري، درجة تغير لي افكاري، بعد 6 أشهر انا هفقد افكاري الاساسية تماما. انا بقيت انسانة غير واضحة الرؤية في كل شيء، في وفي اي شيء. تيجي تقولي لي جوزك راجل طيب، والله انا كنت من 6 شهور بقول انه راجل طيب قوي، بس بصراحه دلوقتي لما بقيت بشوف الصوره كده جلوبال، إيه لا بصراحه صاحبتي علمتني اشوف الصوره جلوبال، يعني قالت لي المسجد والجنينه، فبقيت برضو بشوف في جوزي حاجات تانية، بصراحه ما بقيتش اعرف انه طيب قوي ولا لا، اتلخبط. هي دي اخطر شيء يخش فيه الانسان، كل شيء جواه متلخبط. لا، الانسان اللي عنده الحمد لله العقيده السليمه عنده ورقه ابيض في نفسيته كده، ورقه بيضه، الورقه البيضه ان الامر كله بيد الله، وان لا ينفع الا الله، وان لا يخرجني من مشكلتي الا الله، فلا اتجه الا الله، واعتمد على الله، وارضى بما كتبه الله لي. ودي منطقه مهمه جدا مكمله، الرضا. طيب مع الرضا بيبقى فيه شويه حزن، بيبقى فيه شويه عياط طبعا، بيبقى فيه شويه صبر ضروري، لكن في الاخر خالص في منطقه الرضا وفي منطقه وضوح الرؤيه. لا اشرك بالله احدا، ما اقولش انا لو كنت كلمت دي كانت نفعتني، او لو كنت رحت لده كان جابلي، او لو ما كنتش اتجوزت ده كان زماني بقيت سعيده، او لو ما كنتش جيت امريكا كان زماني بقيت احسن دكتوره في مصر. كل الكلام ده كلام فاضي كويس، ويلخبطني ويشوشني وما يغيرش من الحقيقة الأساسية إن أنا عايشة في أمريكا ومتجوزة فلان الفلاني، والأمر بيد الله وحده كويس. فهي دي يا جماعة الأمور اللي يجب إن إحنا في زماننا هذا أخدها من تفسير القرآن، ده اللي يضبطني، تصحيح العقيدة. لا أشرك بالله أحدا نهائيا. يجي يقولوا لي الشخصية دي ما كانتش كويسة ولا حاجة، وشوفي راحت عملت ألعيب وحاجات وكسبت وطلعت، غلط ومش صح ومش مظبوط، ومش عايزة أسمع القصة دي نهائيا. والقصة دي فيها 30 نقطة ما تحكتش، ومحدش بيقول الصدق في زماننا ده، ومعظم الناس بتلف وتدور، وأنا ما أخدش أي أسمعش أي كلام يأثر على يقيني وعلى عقيدتي. الأمر كله بيد الله وحده، وكل الكلام الفاضي ده انا ما اؤمنش بيه. لازم اكون كده عشان اقدر اثبت وما اكونش من اللي بيقول عنهم ربنا وما يؤمن اكثرهم ده يؤمن. ده ربنا هنا بيتكلم عن الناس اللي بتقول انها مؤمنه، مش الناس الغير مؤمنه، لا، الناس اللي بتقول انا مؤمن وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ما اكونش كده، لا 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 لا، لا تقولي لي نروح لدول ولا نروح لدول ولا الحركات ولا البتاع ولا لا 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 لا، الكلام ده مش موجود ومحدش يقوله لي، وابقى انا كده مع نفسي. يجي الشيطان يعني يهيئ لي امور في نفسي اقول لا لا الا ربنا، ومش هسال غير ربنا، وهعتمد على ربنا، وهنتظر اللي هيجيبه ربنا، وما جابهوش ربنا يبقى خير من ربنا والحمد لله يا رب، وماليش غير ربنا. دي نقطة تصحيح العقيدة. النقطة الثانية يا جماعة تصحيح المنهج. يعني ايه اصحح منهجي في الحياة؟ ده المحور الموضوعي لسورة الكهف، هو بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس تيجي تقولك المشركين ودي حاجة حتبان يعني في الصورة واحنا ماشيين كويس. المشركين يقولوا حاجات كتيرة او الغير المؤمنين يقولوا حاجات كتيرة وليس لهم بها علم كويس وليس لهم بها برهان. المؤمن يقول انا اعلم فيما اعلم وفيما لا اعلم اقول الله يعلمه كويس. ما افضلش اقول كلام انا لا علم لي به كويس ولا برهان لي عنده كويس لمجرد ان انا اقول بس كلام واثبت كلام. النقطه دي هنوضحها اكتر واحنا ماشيين. تصحيح القيم. ايه بقى تصحيح القيم كويس؟ يعني النهارده مثلا لما تيجي بس يعني هو للاسف الشديد برضو يا جماعه احنا في زمن الفتن. يعني ايه زمن الفتن؟ زمن الفتن يعني حتى الصح كويس بقى بتخش عليه عوامل تخليه ما يبانش ان هو صح. يعني احنا النهاردة لما نيجي نقول مثلا ايه هي اهم قيمة للانسان المؤمن في الحياة؟ ايه اهم قيمة كويس؟ يعني هل مثلا قيمة العلم مثلا؟ هل قيمة المادة؟ هل قيمة الإيمان والعمل الصالح؟ المفروض أن الإنسان المؤمن بأن الحياة الدنيا معبر وأن الآخرة خير وأبقى كويس وأن ربنا خلقنا ليبلونا وأن دي دار امتحان وأن الجزاء والخلد في الجنة وده الإيمان باليوم الآخر وده أحد يعني أركان الإيمان. واللي ما بيؤمنش باليوم الآخر وبالجنة والنار يكون يعني عنده مشكلة في منطقة الإيمان. عشان بس احنا كده بنتكلم على المنطقة الأساسية خالص اللي هي الإيمانيات كويس. يعني لابد أن أؤمن أن الدنيا دي امتحان قصير طويل. والله يا جماعة يعني في هذه المنطقة برضو أنا أحب أن أذكر الكلام ده لأنه اللي عايز يقرب من ربنا ويعرف ربنا ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله دايما بيبعت له أشياء يعني تضبط دماغه كويس. يعني أنا زي ما قلت أنا دايما كنت أحب أقرأ جريدة الأهرام المصرية يعني وبعدين أتى تايم يعني بقى صعب أنك تجيبيها في هيوستن. أنا كنت بجيبها في أيوة سيتي. فالمهم فقلت إيه هقرأ جورنال هيوستن كرونيكال على أساس برضو الواحد يقرأ اللي بيحصل في البلد. وفي مع هيوستن كرونيكال الصفحة الأولانية الصفحة التانية بي دي بتبقى سيتي ستيت فبرضو بيبقى كويس بتقري أخبار هيوستن واللي بيحصل فيها. فسبحان الله احنا عندنا في مصر الصفحة الأخيرة من الأهرام اللي هي الجريدة الرسمية اللي هي اسمها صفحة الوفيات كويس. هيوستن كرونيكال فيها صفحة الوفيات كويس. انا ما كنتش اعرف يظهر احنا جبناها من عند الامريكان برضو صفحة الوفيات دي والله اعلم. حتى صفحة الوفيات بنجيبها منهم كويس. فوالله ساعات كل يوم لازم اقرا صفحة الوفيات. يعني امبارح واول امبارح يعني قريت نعيين مكتوبين لما بس الانسان يجي يقراهم. حاطين لك صورة واحدة كده بتاعت شابة صغيرة وكاتبين ان مثلا فيكتوريا دي ولا حاجة عمرها توفت وعمرها 33 سنة وقد كانت يعني التراجيدي انها اكتشف ان عندها ورم في المخ وهي عندها 30 سنة ولكن الدكاترة قالوا انها مش هتعيش ابدا ولكن من رحمة السماء انها عاشت 3 سنين كاملة. قلت يا الله يعني عاشت لغاية 33 سنة. طبعا الثلاث سنين الأخرانيين دول حرب في ام دي أندرسون كيموثيرابي والراديشن وما لا يحتمله إلا من يكتبه عليه الله. لأن أنا كنت برضو بشتغل زمان مع الأطفال اللي بياخدوا الكيموثيرابي من 20 سنة كويس. فما بالك النهاردة بقى السوفيستيكيشن. لا وبعدين بقى ربنا يا رب لا يحكم على إنسان لا بمرض ولا بألم ولا بإصابة. البرين تيومر ده ورم المخ ده حالة خاصة جدا غير الأورام كلها. دي واحدة عندها 30 سنة ما كانتش اتجوزت وجالها الورم وبيشكروا هم ربنا جدا انه ادها 3 سنين بتتعالج فيهم في ام دي اندرس. طيب هي دي الحياه؟ هي الست دي جت الدنيا وطلعت منها باخرهم الثلاث سنين بتوع المرار دول وخلصنا على كده؟ لما تقري كده تقول يا رب ده الانسان عنده نعم كتير قوي. الحمد لله اني لسه عايشه الحمد لله انا عندي دين الحمد لله انا عندي صحه الحمد لله على اهلي الحمد لله. معقول الدنيا تكون كده؟ الدنيا كده. هي بقى الدنيا كده. عشان كده الدنيا امتحان لانها ما فيها لا يعلم به الا الله. والله فات تاني يوم لقيت واحده ست كده منزله شعرها حاطين الصوره اصفر وحلوه وجميله وكده كام 37 سنه عند سن 35 سنه متجوزه وعندها 3 اطفال صغيرين عند 35 سنه دخلت في الباتل القويه مع برضو احد الانواع وفي هذه الباتل شافت وشافت وشافت. يعني عندها 35 سنه ودخلت في المناطق دي وطبعا هم يكتبوا لك lost the battle، يعني ايه؟ يعني هي والمرض بيتعاركوا مع بعض، حد بيكسب الباتل مع المرض، كويس. وسبعة وثلاثين سنة وثبت الأولاد في الأرض. طيب لما يجي الواحد يا جماعة يقرأ الكلام ده كله، وخذي عندك بقى وكما تجدي ده، عشان برضو تبقي عارفة، ودي بقى سبحان الله حكمة الحياة، تلاقي جنبيهم خمس صور لناس فوق عن 95 سنة وكلهم ألزايمر، كله مدخلينهم في سنترز الألزايمرز، كويس. يعني ناس فقدت عقولها وفقدت تركيزها ومرمية منتظرين أهلها أنهم يموتوا. هذا هو ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. أدي اللي بيموت صغير وأدي اللي بيموت كبير. يوم ما أنا أدرك كده أقعد لازم أفهم، لأني حموت، مش حمفد برضو، حموت إزاي فين إمتى إزاي ما حدش يعرف، بس حموت. يبقى لما أشوف الحاجات دي أطعز وفوق وأقول مش معقول هقوم من النوم أفكر بس في العربية وأفكر في البيت وأفكر في الفلوس وأفكر في البنك وأفكر إزاي إن أنا أختي ما تاخدش مني وإزاي إن أخو جوزي ما يضحكش علينا، وأفضل ألف في دايرة الوهم دي لغاية ما لقوهم بيلفوني في ثلاث لفات بيضة وبيحدفوني في الأرض، وبعدين يتفتح لي بقى القبر ويجي لي بقى كل البلل اللي كنت بعمله. كان عقلي فين؟ ما قريتش ليه عن الناس التانية وركزت صح؟ اعيش الدنيا، ما قلتش ما عيشهاش، بس اعيش الدنيا ليا فيها رب حاطط لي فيها منهج، بمشي بالمنهج صح عشان عندي عقل. هو ده يا جماعة تصحيح المنهج. لما صحح المنهج يبقى اهم عندي حاجة الايمان والعمل الصالح، الحمد لله. تيجي الناس يقولوا لي يا هبلة يا عبيطة، طول النهار الناس تضحك عليكي وتستغلك وتعملك، اللي يفهم حقيقة الدنيا يقول لك يا عيني على العبط والهبل، مين يستغل مين ومين يضحك على مين؟ لا 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 لا، بس على شرط مهما شرحتي للناس لن تؤمن الناس ولن تسمع الناس، هتفضل الناس تدرك ان اللي بيكسب هو اللي جيت انا اعمل صفقة مع ضحى، كسبت انا الصفقة، كسبتها بقى بالحق بالباطل بويل للمطففين بأي طريقة، مش مشكلة، انا في عرف الناس كسبانه طول ما انا اللي بعرف احقق اهدافي، كويس. العبيطه الهبله الثانيه دي استغلتها وضحكت عليها، يا سلام. ليه اصبح ما فيش مجال للعمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى في حياتنا ابدا؟ خلاص يبقى احنا بني ادمين، يبقى احنا نتعلم القران ليه يا جماعه؟ اذا كل حركه الانسان على الارض ضد قانون الايمان والعمل الصالح. العمل الصالح يا جماعه هو العمل الخالص لوجه الله نهائيا. انت هتحبيني، هتيجي تشغليني، هتيجي تاخدي بنتي تجوزيها، هتاخدي تاخدي ابني تشغليه، ما كانش عندي بيني وبين الله، عشان كده ربنا قال انما الاعمال بالنيات، اللي عارف نيتي الوحيده هو الله سبحانه وتعالى. يبقى يوم ما اتحرك لاي حاجه في حياتي اتحرك بنيه واحده خالصه لوجه الله. جاب لي بقى الله منها مصالح، جاب لي الله منها خير، جاب لي الله منها رزق، ما كانتش في نيتي. ليه؟ عشان عملي خالص لوجه الله. ليه؟ لاني بفهم، لاني بادرك اني انا ممكن وانا خارجة عشان اعمل العمل ده تحصل لي حادثة وموت، خلص خلص الموضوع، الموضوع بيخلص وبيخلص في اي وقت. والكلام ده يا جماعة هو ده اللي هو اسمه تصحيح القيم. اهم حاجة عندي مش تيجي تقولي الواحدة انت خارجة، ما تيجي تروحي المسجد النهاردة تقولك لا عندي مشوار اهم، عندي مشوار اهم، راحة النهاردة اشوف كده يمكن اعمل لي صفقة، اعمل لي فيها اي حاجة كده مصلحة دنيوية اخلصها، ليا واحدة صاحبتي زعلانة مني، ليا كذا ليا كذا، دنيا دنيا دنيا. طب وبعدين؟ وبعد الدنيا مين اللي هيبارك لك ومين اللي هيوفقك ومين اللي هيكمل لك؟ فيا جماعة لازم نصحى، حتى لو كانت كل الناس اللي حواليا نايمة، اللي ربنا بيحبه فعلا كويس، تعرفي ان ربنا بيحبك لما دايما يبقى عندك زي ما بقولك تصحيح العقيدة واضح ومتأكدة وموقنة أن لن ينفعني ولن يبارك لي ولن يعني ولن يسترني إلا الله سبحانه وتعالى، وغسلت إيدي من البني أدمين تماما. لما يكون ضحى دي هي اللي عندها الشغل بتاع ابني وأنا متأكدة كويس، أبدا لا يمكن هسأله منها، مش سهل كويس، ومش تتهل من المرحلة الأولى، لكن تدريجيا تدريجيا. كمان إيه بقى عشان نساعد نفسنا؟ لما تبصي حواليك وتتأكدي إن معظم الناس ما بتساعدش بعضها، لما تتأكدي كده من الموضوع ده إن كله أو 99 منه كله من على الوش، علاقات تمضية أوقات، أي حبيبتي أي روحي اتفضلي عندنا نعمل عزومة وكذا وكذا، علي لي بقى في وقت المصالح كويس. اذا ما كانتش هتبقى مصلحه متبادله هتبان حقيقتنا. اذا كانت دي الحقيقه اللي بنلمسها في حياتنا، يبقى ليه ما احترمش ايماني بالله ولا يكون سؤالي الا لله سبحانه وتعالى؟ دي المقدمه اللي انا حبيت بس اذكر بيها ماذا تدور حول سوره الكهف، عشان نعرف ان القران كلام الله كله معاني عميقه، كل دروس استفيد منها في حياتي، كل منهج اصلح بيه وبعدين اعيش بيه انا بقى الحمد لله. عندي احترام لنفسي وعندي احترام لكرامتي، ما بخافش من حد، ما بتذلش للايام، تاتي الايام بما تاتي بما بتذللهاش، لان ان شاء الله في الاخر طول ما انا عندي قيم انا اللي كفيت. هنبتدي بقى دلوقتي ان شاء الله ونقول مناسبه نزول سوره الكهف. نعم. الله الرحمن الرحيم. سبب النزول يا جماعة هو ان قريش بعتت 2 منها من اهل قريش كويس الى احبار يهود بالمدينة. احبار يهود بالمدينة يعني الاحبار اللي هم اللي عندهم العلم العلم كويس، الحبر اللي هو بيبقى رجل الدين اللي عنده العلم كويس. وقالوا لهم اهل قريش اسألوا عن محمد وقالوا لنا صفته ايه، لان انتوا اهل الكتاب الاول. طبعا اليهود هم اهل الكتاب الاول، فأهل قريش كانوا مش عارفين إيه حكاية الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا نسأل أحبار اليهود عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأحبار اليهود قالوا لهم اسألوا صلى الله عليه وسلم عن 3 أمور كويس، إذا أخبركم بهن فهو نبي مرسل. إذا قال لكم إجابة 3 أسئلة دول يبقى هو فعلا نبي ومرسل. لو ما قال لكوش الإجابات كويس فهو متقول كويس، واعملوا فيه اللي انتوا عايزينه كويس. فقالوا لهم ايه 3 أسئلة؟ السؤال الأول اسألوه عن فتية ذهبوا في الظهر الأول ما كان من أمرهم، فإنهم كان قد كان لهم حديث عجيب. يعني فتية كانوا موجودين زمان ولهم قصة عجيبة. السؤال الثاني عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها وما كان نبأه، وطبعا هو ده يعني ذو القرنين. واسألوه عن الروح وما هو، ما هي الروح؟ فإن أخبركم بالأمور الثلاثة دي كويس فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فهو رجل متقول. فراحوا الرجلين من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له هنجيك بما يفصل بيننا وبينك يا محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسألك عن الأمور الثلاثة كويس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أخبركم غدا عما سألتم عنه، ولم يستثني فانصرفوا عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش إن شاء الله. شوفي بقى عشان برضو أجيكي شوفي قد أنت بتتعلمي في كل حاجة. قال لهم هقول لكم غدا، بس ما قالش إن شاء الله كويس، أو ما قالش بإذن الله كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 15 ليلة لا يأتيه الوحي ولا يأتيه جبريل كويس. ما خلاص بقى لأنه ما قالش إن شاء الله، حتى أرجف أهل مكة. أهل مكة خافوا وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا محمد سوري قالوا إنه حيقول غدا، ودلوقتي 15 يوم ما بيقول لناش أي حاجة. ده أحزن الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا زعل إن أهل مكة بيتكلموا عنه كده. فجاءه جبريل بسورة أصحاب الكهف، وهي طبعا اللي فيها 3 آيات اللي هي وفي الآخر ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. طيب فطبعا جات لهم قصة أهل الكهف وجات لهم قصة يأجوج ومأجوج، أما الروح فالروح هي من أمر الله سبحانه وتعالى. ده دي مناسبة نزول هذه السورة، وحنبدأ في تفسير السورة إن شاء الله. طبعا الآية اللي احنا قلنا الآية الأولى بتبدأ بأن الله بيحمد نفسه على إنزاله القرآن الكريم، لأنه أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض. ليه بقى أعظم نعمة يا جماعة؟ لأنه أخرج البشرية من الظلمات إلى النور. ربنا سبحانه وتعالى قال لك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني لم يجعل له زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا ومستقيما، قيما يعني مستقيما. القرآن بينذر كويس البأس الشديد العذاب الشديد كويس لمن يخالف القرآن ولم يؤمن به، وله عقوبة عاجلة في الدنيا والآخرة كويس. من لدنه العذاب الشديد، من لدنه يعني من ذات الله سبحانه وتعالى كويس، لأن لا أحد يعذب إلا الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت القرآن بيبشر المؤمنين أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا إلا هو طبعا في الجنة. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا في المنطقة دي، ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. التفسير بيقول عن أهل قريش اللي كانوا بيقولوا أن الملائكة أبناء بنات الله، كويس، عشان دي في التفسير مش جاية على من قالوا ان المسيح ابن الله، لا دي جاية عن مشركو العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله، والله اعلم. وقد يكون على كل من يقول هذا ما لهم به من علم، المشركو العرب وغيرهم ليس لهم علم ولا لآبائهم انهم يقولوا اتخذ الله ولدا. كبرت كلمة، يعني الكلمة دي كلمة كبيرة طبعا عند الله سبحانه وتعالى، تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. طبعا ده كذب، لأن قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيسلي الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بهذا الحديث يعني القرآن، يعني لا تهلك نفسك يا محمد كويس حزنا وغضبا إذا لم يؤمن أهل قريش بهذا القرآن كويس. ليه بقى؟ لأن الأرض إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني إذا هم لم يؤمنوا ولا أبائهم كويس، فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هو منذر كويس وليس وكيل على يعني أهل قريش أو على من يؤمن ومن لا يؤمن. وبعدين ربنا بعد كده بيوضح حقيقة الحياة، إن الحياة الدنيا زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا كويس. هنا بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء كويس. وبعد ما ربنا قال إن الدنيا زينة وإن إحنا موجودين فيها عشان النبلو يعني نمتحن طبعا العمل الصالح والإيمان، ربنا قال وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرسا. يعني إيه؟ يعني الدنيا وما عليها كويس هتنتهي إلى الخراب والدمار كويس. دي برضو نقطة مهمة يا جماعة، يعني الدنيا مش هتفضل يعني إلى أبد الآبدين، في يوم هتنتهي في الدنيا. يعني حتى إذا كنت يعني أنا مش قادرة أدرك إن أنا هنتهي، يا ستي وسعي دماغك شوية عشان تهدي وادركي إن الدنيا دي كلها ربنا قال عليها في القرآن وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرسا. أنا عايز أقولك صعيدا يعني فتاتا، وجرز جرزا يعني يابسا لا ينبت، ويعني برضو في منطقة أن الدنيا تهلك كويس. اللي يبص النهاردة لهيوستن اللي بقالها دخل على 9 أشهر يعني مش عارفة السماء تنقط كويس ولا تنزل على الناس، ويعني أعلنوا أنه سيظل هذا حتى السبرينج كويس، وإن معظم الأشجار اللي في الميموريان بارك وفي الهيرمان بارك جذورها ماتت، وبالتالي في خلال 2 سنين ستموت معظم أشجار هيوستن، وحتقع إذا ما كانتش وقعت دلوقتي، هي بتموت من تحت لفوق كويس عشان الناس تعرف قد إيه. وإن الدمار اللي حصل للأشجار وللطبيعة في خلال الأشهر اللي فاتت أكتر من اللي حصل في هيروكين آيكي كويس، ومش عارفين يعوضوه إزاي عشان بس ندرك. ولسه ما فيش مطر نهائيا، ندرك ان ممكن الارض تكون صعيدا جرسا، ممكن تبقى يابسة. النهاردة بيقولك انهم بيطلعوا بالطائرات في مدينة هيوستن ويبصوا فوق يعرفوا البارك من اللون البني، الحشيش كله مات. النهاردة لما بتيجي اي ريح بتعرف ان الريح جات ازاي، انا اول مرة ادرك الحاجة المنطقة دي تلاقي ورق الشجر بيطير لانه بقى ناشف فبقى بيطير. انا كنت يعني يمكن عشان ببقى يعني قاعده في الدور عالي، يعني كنت زمان لما تيجي الريح ما اشوفش حاجه، فلقيت ورق كتير قوي في السماء، فبقول اليسر ايه ده الورق ده، قلت ايوه الورق ناشف، فلما بتيجي الريح بيطير كله كويس. فانت دلوقتي عايشه منطقه يعني صعيدا جرسا، احنا في جرسا دلوقتي كويس. فيدرك الانسان اذا كان كام شهر بيبتدوا يموتوا أرض بتتروي بقالها 175 سنة، مدينة هيوستن بقالها 175 سنة بيروها ليل ونهار، في كام شهر ابتدت الأرض وش كبير ده كله بيموت، وابتدوا يقطعوه لأنهم خايفين أنه يقع في أي وقت، لأنه وانس إن الـ يعني الروت من تحت مات فالشجرة خلاص لها وقت هتقع فيها. فبيقولك بنبتدي نقطع دلوقتي في الشجر كويس، الشجر اللي متكلف ألفات عشان يتزرع عشان بس البني آدم يدرك. يعني ما بقاش دايما إيه حريصة على أقل شيء، دايما إحنا ماشيين بمنطق الحرص، ياه البلوزة بتاعتي اتبقعت ده أنا هتجنن جنين على ايه؟ الشجر مات كله يا حبيبتي اللي بره. اصحي شويه كده، شهرين ثلاثه والجنينه يعني هتبقى في الطراوه. زعلانه على البلوزه يا جماعه، دي مناطق لازم الانسان يقف عندها ويصحى. بنفقد وهنفقد، فخلينا كده كويسين وحلوين، وخلينا يعني نرضى ونفوت. ايه يعني ده ضاع؟ ايه يعني ده اتكسر؟ ايه يعني ده ما خدتوش؟ ايه يعني ده مش هيجي؟ معلش معلش، اصل في حاجه اكبر. الحمد لله زي ما يقول لك قدر ولطف، الحمد لله اللي جت لغايه كده، اصل كانت ممكن تكون اعظم من كده بكتير. لازم الانسان يكون في المناطق دي كويس. فهي دي ان الارض يعني ايه، لا شجر ولا نبات. كويس. هنا بقى بعديها بتبتدي القصه الاولى اللي احنا هنقول الملخص بتاعها ونقف. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. دي اول قصه في سوره الكهف. ام حسبت يا محمد، شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه برضو يا جماعه، عشان الإنسان يبقى دايما يعني آيات الله في الخلق وكلام القرآن متواجد في دماغه وهو بينفعل معاه، ده بيخليكي يعني تيجي على مشاكل الحياة الدنيا وتخففي منها، ما تكبرش معاكي قوي. قصة أهل الكهف اللي هي يعني تعتبر قصة عجيبة جدا جدا، كويس، انهم يناموا 300 سنين وازدادوا 9، كويس، ويقوموا ويصحوا ويوم ما يشوفوهم الناس يروحوا ميتين تاني عشان ما يقولوش حقيقة قصتهم. كويس. دي قصة ربنا سبحانه وتعالى بيقولك قبل ما يحكيها. كويس. اما حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. كويس. يعني لا، مش بس هي دي العجب اللي موجود في الحياة، في حاجات كتيرة قوي في الحياة أعجب من قصة أهل الكهف. كويس. التفسير بيقول خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. كويس. ده أعجب من أخبار أصحاب الكهف. فبرضو الإنسان يا جماعة لما يبص للسماء، لما يبص للأرض، لما يبص للبحر، سبحانك يا رب، يا قدرتك يا رب، يبقى دايما في عندك كده ترجمة للطبيعة تذكرك بالله وبقدرة الله سبحانه وتعالى وبوجود الله وبرحمة الله. كويس. المهم يا ستي، إذا أم حسبت إنهم كانوا عجبا، لا، في أعجب منهم. إيه قصتهم بقى عشان هنقول الآية دي ونقفل؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الأول أصحاب الكهف والرقيم. ما هو الكهف؟ الكهف يا جماعة هو الغار. كويس. فتحة في جبل، هو ده الكهف. فتحة انت مش عارفة جواها ايه. وبرضو في احد التفسيرات قالك ان معنى كلمة سورة الكهف هو انه في هذه السورة توجد قصص ظاهرها شيء وحقيقتها شيء، زي لما بيجي الخضر يقتل الولد ويقول له ليه قتلته، ده كان طيب، يقول له لا انت ما تعرفش ده كان هيبقى كذا. فالكهف هي فتحة انا ما اعرفش جواها ايه، من بره باينه صغيره قوي، لكن يمكن جوه في دهاليز وفي ممرات، ففي امور يراها الانسان من الخارج ولا يعلم ما هي حقيقتها. وهو ده احد ما يذكر من الحكم في سورة الكهف. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الرقيم بقى فيه عليه اختلاف، في ناس بتقول ان الرقيم هو الوادي اللي كان فيه الجبل ده، كويس، اللي هو فيه الكهف، وفي ناس بيقولك ان ده اللوح اللي مكتوب عليه الاسماء، انما ابن عباس قال انه هو الوادي اللي موجود فيه هذا الجبل. كويس. هنا بقى اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. احنا هنقف هنا. طبعا هم مجموعة من الفتية. كويس. امنوا بالله سبحانه وتعالى. النقطة بقى بس اللي في الاية دي يا جماعة، اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة. يقف الانسان ويقول يعني معقول يا ربي جوه الكهف الضلمة اللي في الجبل هيبقى فيه رحمة؟ أيوة، لما يريد الله سبحانه وتعالى أن ينزل الرحمة. تنزل الرحمة يا جماعة في القلوب، لازم الإنسان يدرك كده. يبقى الواحد قاعد في كهف ضلمة أو قاعدة في بيت أوضة بصالة أو قاعدة في ظروف تعبانة جدا ما عندهاش إير كونديشن أو كذا، ولكن لما يا ربنا يريد أن ينزل الرحمة، أو واحدة مثلا ما عندهاش أطفال أو واحدة ما عندهاش كذا يعني، وكل الحياة ابتلاء. كويس. لكن اللي دايما موصول بالله سبحانه وتعالى تلاقي مش المشكلة المكان، ولكن المشكلة القلب. تلاقي دايما بقولها لك وكتير ونشوفيها، قصور وجواها قلوب يعني استغفر الله العظيم يعني لا يعلم ما بها الا الله. كويس. والله انا دلوقتي يعني في منطقه هنا في هيوستن غير ريفر اوكس، في منطقة تانية في هيوستن اللي هي بتتصور في الصور، يعني لما يعودوا يصوروا مدينة هيوستن عشان يجيبوا لك أجمل منطقة فيها، في منطقة موجودة عند الميديكال سنتر كده شارعين، ممكن أقول لك اسمهم إيه، واحدة مرة يعني وريتهم لي، يعني الشجر والمناظر والحاجة يعني غير ريفر أوكس خالص كمان، كويس من الطبيعة ومن الجمال اللي فيها. فعادش يعني ايه اروح وانا راجع من المسجد اكون معدية على المنطقة دي او كده، وبعدين طول ما انا ماشي اقول لا يا ربي، مش بالبيوت، لا يعلم ما في البيوت الا الله سبحانه وتعالى، ارزقنا الرحمة في القلوب، يبقى الواحد راضي، يبقى الواحد الحمد لله صحته كويسة، يبقى الواحد الحمد لله ليه رب مؤمن بيه، يبقى ربنا ساتر علينا. انما بيوت وحجارة وفرش ومساحات وكل ده لا لا لا، قاعدين في الكهف وعندهم الرحمة، وقاعدين في القصور وعندهم استغفر الله العظيم ما لا يعلم به إلا الله. لازم الإنسان المؤمن يبقى كده. أهم حاجة قلبي، قلبي يكون هادي، قلبي يكون في رحمة ربنا، قلبي يكون متوكل على الله، قلبي يكون راضي الحمد لله، عندي وضوح في الرؤية، شايفة الصح شايفة الغلط، ماشي على الطريق، أحمد ربنا. قاعدة بقى في قصر، عندي أساسياتي، عندي تلاجة وفيها أكل، عندي أوضة نظيفة، أهم حاجة تكون نظيفة ومرتبة وفيها سرير وكذا، وعندي مكان بصلي فيه، وعندي بشر، ودي أهم حاجة، مش المهم البيوت والحجارة، المهم من يحيا معاك داخل البيت، أن يرزقك الله بشر تقدري تعيشي معاهم، لأن في بشر لا يستطيع الإنسان أن يعيش معهم حتى وهو عايش في جوه أكبر قصر في الحياة، ما يقدرش يعيش معهم، لازم الإنسان يدرك كده. فقبل ما تحكمي على المظهر كويس اتأكدي، والتأكد ده عمرك ما هتعرفيه، لأن ما فيش حد من البشر بيبين الحقيقة. لكن يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، لما أطلب أطلب لنفسي، أقول له يا ربي كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا آتنا من لدنك رحمة، يعني حتى قلت ده دعاء المفروض ان الناس ناسياه في القرآن، الواحد طول الوقت يقول ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اختار لنا الرشد اللي انت تختاره لنا يا رب. فطبعا ربنا اختار لهم هذا وحصل جوه الكهف، وده اللي هنعرفه بالتفصيل ان شاء الله الأسبوع الجاي. ودلوقتي احنا هنقفل ونعمل الدعاء عشان التسجيل ان شاء الله.
الرحمن الرحيم، بسم الله الرحيم، اللهم إنا نسألك من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته،
ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.